أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه الجهة وهي تعلق النهي بالعبادة، ومر بنا أن تعلق النهي بالعبادة تمام العبادة، يعني تارة هو نهي اتفاقي صدفة، وتارة هذا النهي نهي دائم. في النهي الذي هو صدفة التزم المشهور بما مر بنا في اجتماع الأمر والنهي. في اجتماع الأمر والنهي مر بنا أنه تقارن النهي والأمر العبادي المأمور به العبادي، إذا غفل المكلف لا عن قصور، غفل عن النهي أو نسيه أيضا لا عن قصور ولا عن تقصير، تصح منه العبادة. لماذا؟ لأن النهي وإن كان موجودا إلا أنه غير منجز وغير فعلي. فلما يكون غير منجز وغير فعلي بالتالي لا تكون مبغوضية فاعلية في البينة، ولا يكون ذات المأمور به يعني مشتمل على عين المبغوضية، ولما يعني مثل ما يقال مقارن للمبغوضية، فهذه لا تسبب فساد العبادة لأنه يتقرب بالجهة المحبوبية ولا يتقرب بما هو مبغوض. مقارن له شيء مبغوض كما في صدور كثير، مبغوض فيما إذا كان مبغوض من دون عمد، المفروض هكذا يعني من دون عمد من دون اتفاق. هو البحث الذي مر في اجتماع الأمر والنهي، مسلك المشهور في اجتماع الأمر والنهي مع الغفل عن النهي، مع أنهم قائلون مع أنهم امتناعيون، امتناعيون يعني يقولون بأنه مصداق النهي هو مصداق الأمر، لكن مع ذلك قالوا بالصحة. لماذا؟ لأنه تزاحم اعتبروا ملاكي وليس تعارض، تزاحم ملاكي. فبالتالي إذا ملاكي مصلحة العبادة موجودة غاية الأمر مقارنة لمبغوضية غير مفعلة، مثل ما نقول مبغوضية موجودة لكن فيها نوع من المجملة، اعتبار ما وصل إلى حد الإرادة الفعلية التشريعية الفعلية التامة، أو ما وصل إلى التنجيل. فعلى أي حال، لذلك بن المشهور على أنه في موال اجتماع الأمر والنهي مع النسيان أو الغفلة من غير تقصير قصور، مع القصور يعني تصح العبادة. فإذا النهي يقتضي الفساد عن العبادة إذا كان نهي اتفاقي وغفل عن لم يقتضي الفساد. طبعا هذا على مسلك المشهور، هو مسلك صاحب الكفاية بين مصلحة الشيخ الأنصاري، مسلك العراقي الأصفهاني، لا مسلك النائين وتلاميذه ومنهم السلخوي وتلاميذه، لا مسلك المشهور أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي ليس هناك ماذا؟ ليس هناك النهي لا يقضي الفساد مطلقا، إنما يقضي الفساد في اجتماع الأمر والنهي إذا كان المكلف ملتفتا متعمدا. أما مع عدم الالتفات والغفلة والنسيان عن قصور فصح من العبادة. إذن في تفصيل عند المشهور في النهي عن الفساد، إذا كان النهي تقارنه مع العبادة اتفاقي بالصدفة، اتفاقي بالصدفة. هذا فيما إذا كان إذن من قبيل موارد اجتماع الأمر والنهي وتعلق بكل عبادة. وأما إذا كان النهي عن العبادة ليس اتفاقي دائمي وتعلق بذات العبادة، هنا المشهور ذهبوا إلى أنه دال على الفساد إذا كان بنحو دائم. لماذا دال على الفساد؟ دال على الفساد لأنه في الحقيقة هذا النهي إذا كان بنحو دائم عن عموم الأمر العبادي، هذا يعني أن التنافي بينهما ليس على صعيد أصل الفعلية، بل على أي صعيد؟ يكون على صعيد الإنشاء. فلما يكون على صعيد الإنشاء حينئذ بعبارة أخرى هو طبعا يكون على صعيد الإنشاء بما مر بنا أن الخاص مع العام عند المشهور القدماء أيضا غير المشهور المتأخرين، لكنه بالتالي يجمد العام يجمد العام حين يكون دال على الفساد، إنه يكون مقيدا لعموم الأمر. فحينما يكون مقيدا لعموم الأمر يكون بالتالي مخصصا، ولو تم تخصيص عند القدماء غير المعاصرين لكن بالتالي مخصص فيدل على الفساد. فهذا التقرير سواء كان النهي الدائم تكليفي فضلا عما إذا فهم منه أنه إرشادي وضعي، بعد إذا فهم منه أنه وضعي أو إرشادي النهي يكون بعد له ظهور واضح في المفاد الوضعي وهو المانعية والفساد. النهي إذا حمل على التكليف، أما إذا حمل على الوضع والإرشاد فيصير بعد من أوضح أنه دال على الفساد، لأنه يكون مفاد وضعي إشارة وإرشاد إلى المانعية. وأما لو كان الصدر أنه لا تكليفي محض الطلب، مع ذلك إذا كان تكليفي محض نسبته تكون مع نسبة الأمر العام بالعبادة، بالتالي نوع من التنافي ولو من وجه الطلب إذا كان دائما. إذا كان دائما سيكون حينئذ مخصص العام، وإذا كان مخصص العام يتصرف في مرحلة الإنشاء. وإن كان سمخ التخصيص عند القدماء كما مر بنا غير سمخ التخصيص عند المعاصرين. هذا تمام الكلام في تقرير النهي يقتضي الفساد إذا تعلق النهي بتمام العبادة، إذا تعلق النهي بماذا؟ بتمام العبادة. ومر أنه على تفصيل، إذن مر أنه على ماذا؟ على تفصيل نهي اتفاقي أو نهي دائم عام في تفصيل يعني. أما إذا كان نهي تعلق بجزء العبادة كيف؟ بجزء لا بتمام العبادة، تعلق بجزء العبادة هنا أيضا إذا كان النهي صدفة هو بالاتفاق يأتي فيه ما مر بنا ماذا في القسم الأول، النهي الذي تعلق بتمام العبادة وتقارنه مع العبادة بالصدفة. التفصيل الذي مر عند المشهور، فقط هذا لا، يعني يأتي فيه الذي مر والمفروض ملاحظة بعض خصائص ما يأتي في النهي الدائم، لأن سيأتي في النهي الدائم هنا الآن لا يقتضي فساد العبادة وإن اقتضى فساد الجزء. أليس النهي قسمان مرضنا؟ نهي دائم صدفة ونهي ماذا؟ دائم. النهي الذي بالصدفة مر فيه تفصيل عند المشهور، يأتي في الجزء. النهي الدائم الآن في الجزء سنرى أنه ليس كالنهي الدائم في تمام العبادة. النهي الدائم في تمام العبادة كان يقوي الفساد مطلقا عليه، أما النهي هنا عن الجزء لا يقتضي فساد العبادة دائما وإن اقتضى فساد الجزء دائما، وفرق بين فساد الجزء وفساد تمام العبادة. هذا الذي سيذكر في النهي عن الجزء في النهي الدائم ينسحب حتى على من؟ على النهي بالصدفة. أليس النهي بالصدفة فيه تفصيل؟ تارة إذا كان عن عمد يقضي الفساد، وإذا كان عن غير عمد عن قصور لا يقضي الفساد. حينما يقال يقتضي الفساد النهي عن الجزء بالصدفة عن عمد يقتضي الفساد، فساد الجزء لا فساد فساد الجزء لا فساد الكل. لذا شوف لاحظ بعض الحين لما تلاحظ الأقسام ضروري أن تسحب بعض أحكام بعض الأقسام على أقسام أخرى وإن لم يلفتوا وينبهوا إليها العالم، بس ارتكازا هم يريدون ذلك. فليس معناها أن إذا ذكروا في قسم معين بعض الأحكام أحكام القسم الآخر متنسحب، هذا أمر ضروري، لأن إذا كانت الأقسام الأشد ممكن معالجتها، فكيف الأقسام الأخف مثلاً؟ المهم لازم نسير في هذا المطلب. إذن إذا كان النهي بالصدفة وتعلق بالجزء يرد فيه التفصيل الذي مر بنا في النهي الذي بالصدفة الذي يتعلق بتمام العبادة أنه يقتضي الفساد إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن صدفة إذا كان عن قصور وهو صدفة فلا يقتضي ماذا؟ الفساد عند المشهور لا عند النهي. ثم هذا القسم النهي بالصدفة الذي يقتضي الفساد إذا كان عن عمد فساد الجزء لا فساد فساد الجزء لا فساد كل. نأتي إلى النهي الذي هو دائم، النهي دائم لكن تعلق بالجزء، نهي دائم لكن تعلق بالجزء، ومن الواضح أنه يقضي فساد الجزء ويقيد العموم، يعني العموم الذي تعلق بالجزء يقيده بعدم هذه الحصة. يقضي عدم أي هذا طبعا الآن زي نقرر كلام المشهور في التقسيم، النهي يقتضي النهي الذي يتعلق بالجزء تارة بالصدفة عند الشمع الأمر النهي تارة دائم. زي احنا في صد تقي كلام المشهور ولا الميزة المعنى عنده مبنى آخر ما يفرق بين النهي بالصدفة والنهي ماذا؟ الدائم. سنتعرض إليه الآن. كلام المشهور، فكلام المشهور يفرقون بين النهي بالصدفة الذي يتعلق بالجزء والنهي الدائم الذي يتعلق بالجزء. فتم كلام المشهور، فالنهي الذي الدائم الذي يتعلق بالجزء المشهور طبعا يقولون أنه يقضي فساد الجزء، يقضي ماذا؟ فساد الجزء مطلقة يقتضي فساد الجزء للكل، مطلقة يقتضي فساد الجزء للكل. لماذا مطلقة؟ لأنه بالتالي هذا الناس يتصرف في مرحلة الإنشاء في عموم الأمر العبادي، سيتصرف في مرحلة الإنشاء. فما لي رب بعد سيتصرف مطلقة سواء كان عن قصور أو عن تقصير، التفات أو غفلة، فيقضي فساد الجزء للكل. جيد، أنتم أيها المشهور إذا اقتضى فساد الجزء اقتضى فساد ماذا؟ الجزء للكل، هذا الدائم أو غير الدائم الصدفة فيما إذا كان عن الانتفاض اقتضى فساد الجزء، فبعد ذلك ما حال الكل؟ حال الكل وهو الصلاة ما هو؟ يقولون حال الكل إذا اكتفى المكلف بالجزء الفاسد فقد أفسد صلاته، إذا اكتفى بالجزء الفاسد وأتى بقية الكل من دون تكرار الجزء الفاسد، يقول فساد العبادة إذا اكتفى. لماذا؟ لأنه نقص الجزء الفاسد فاسد كالعدم، ولم يكرر الجزء الفاسد إلى جزء صحيح، فبالتالي الكل يصير فاسد. أما إذا المكلف كرر الجزء الفاسد كرره بصورة صحيحة، الكل يصير صحيح، الكل ماذا يصير؟ يصير صحيح. فإذا في علاج لفساد الجزء، هذا طبعا إذا لم يكن المركب قد أخذ فيه الزيادة مانعة، إذا أخذ فيه الزيادة مانعة لا ما يستطيع المكلف يكرر، ما يستطيع المكلف أن يعالج، لأن المفروض أن الزيادة أيضا مانعة. حتى فالجزء الفاسد عندما أتي به هو لا يكون مصداق الامتثال، فيكون وقوعه في الكل زيادة، فيصير هو فاسد بسبب النهي الذي تعلق به، مفسد للكل بسبب ماذا؟ أنه زيادة. شوفوا الآن هنا فساد بمعنيين موجود، فساد ذات الجزء بسبب النهي، فساد الكل مو بسبب النهي، بسبب ماذا؟ الزيادة. ودائما في بحوث خلل العبادات أو خلل المعاملات يجب التدقيق في معاني الفساد أو تعدد حيثيات الفساد أو حيثيات الصحة. الباحث الفقهي الفقيه إذا لم يميز حيثيات الصحة عن حيثيات الفساد تختلط لديه الجهات. النهي عن الجزء يقوي الفساد، إذا لم يتروى الإنسان يتدبر يتخيل ويسارع أنه إذا الكل فاسد، لا 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 أصبر أصبر، رأي في الأمر هنا فساد الجزء مو فساد الكل. دليل دل على ماذا؟ على فساد الجزء، خذه بحدوده لا تتوسع عليه، ثم انظر أن فساد الجزء يستلزم فساد الكل أو لا، هذا بحث آخر. إذا كان هذا الجزء قد أخذ زيادته مانعا نعم، أما إذا لم تأخذ زيادته مانعا لا. مثلا في الحج، حج إنسان أفترض يأتي بطوافين ثلاثة، طواف مقصودي مو شوق، طواف زيادة الأشواط تبطل الطواف، لكن زيادة الطواف زيادة الأطوفة، يعني أنت تفرض في عمرة واحدة تأتي به سبعة وسبعة بلا قران، طبعا بلا قران الباقي عبث سدى عبث ما تبطل عمره. سعي صر الطواف طفت بالصفا والمروة طفت مرة سبعة وسبعة وسبعة بلا قران طبعا ما في معنى. لماذا؟ لأن في نفس العمرة أو في نفس الحج لن تؤخذ الأطوفة يعني زيارة الأطوفة معنى إذا لم يكن في بين قران شباب في السعي. فهذه نقطة مهمة. لكن نعم في الطواف أشواط الطواف زيادة أخذت مانع، في أشواط السعي الأشواط أخذت زيادة مانع، وهذا من كبير حيثيث الفساد كيفية حيثيث الفساد كيف هي كيف كذا هل مجرد هنا. لذلك النهي عن الجزء الدائم يقتضي الفساد. أي فساد؟ فساد ذات الجزء. هل يوصل الكل؟ دي حيثية أخرى لا بسبب النهي، بسبب مثلا إذا أخذت زيادة مانعان، إذا أخذت زيادة مانعان في سبب فساد الكل، إذا لم تأخذ زيادة مانعان فلا يسبب فساد الكل. أفتوا في الأجزاء النبوية في الصلاة، الأجزاء النبوية في الصلاة إذا كان منهي عنها ولو بنهي دائم مثلا فاسدة لكن مو مفسدة. أنا ما أحتاج للتكرار النبي، ما أحتاج للتكرار ولو كررت زيادة مو مطلة في الأجزاء النبوية، زيادة الأجزاء الواجبة مو مطلة في الصلاة مثلا. فهذه أمور لازم نثبت إليها. على أي حال جيد، فإذا محصل كلام المشهور في النهي الدائم عن الجزء أنه النهي يقتضي فساد ذات الجزء، أما فساد الكل نفس النهي يقتضي إلا أن يقتضي موجب آخر، موجب آخر. هذا البيان الذي ذكر الآن في النهي الدائم يقتضي فساد الجزء لا فساد الكل، فساد الكل لا بد له من معالجة وملاحظة وتنقيح، بعينه يقال في النهي بالصدفة إذا كان عن عامل يقتضي الفساد له، النهي بالصدفة إذا تعلق بالجزء. الشق الذي مضى أسبق الآن إذا كان عن عمد يقتضي الفساد، لكن أي فساد؟ فساد الجزء. أما فساد الكل يحتاج إلى موجب آخر. هذا الذي مر بنا الآن أنه الإنسان إذا لاحظ بعض الأحكام في الأقسام قد تنسحب الأقسام أخرى يجب أن يلتفت إليها. هذا بالنسبة إلى النهي عن الجزء، هذا رأي مشهور. يمكن اي هذا مثل النهي عن قراءة الآيات العظيمة في الصلاة، النهي موجود مع ذلك الحكمة. النهي عن قراءة المأموم مع تمام قراءة الإمام، يعني نقطة لا بأس أذكرها لكم، هذه فائدة فقهية فقط أذكرها شيء معترض. مثال وهي أن في الصلاة، صلاة الفرادة وفي الصلاة جماعة، لدينا نواهي تكليفية، نواهي تكليفية، ولكن هاي النواهي التكليفية ليست عن أجزاء، عن أفعال ضرفها في الصلاة ومحرمة التزم بها المشهور، التزم بها المشهور. من باب المثال في صلاة الجماعة تقدم المأموم على الإمام، تقدم المأموم على الإمام في الحركات لا بمقدار فاحش، مقدار يسير لا مقدار فاحش، هذا محرم تكليفا. في الفيلم المشهور بأنه محرم تكليفا، تقدم المأموم على الإمام بحركات يسيرة. بعض العلماء أيضا عندهم أن المأموم يرفع صوته ويسمع الإمام صوته هذا محرم تكليفا. طبعا هو من آداب صلاة الجماعة أن المأموم يخفف صوته حتى في أثار السجود والركوع والتشهد، يخفف صوته، يخفف صوته ويخفض صوته، لا يسمع الإمام ولا يسمعه من آخر، من آداب صلاة الجماعة. طبعا المقصود هناك بعض الآداب للصلاة سواء جماعة أو آداب صلاة الفرادة، هذه الآداب مخالفتها بعضها مكروهة بعضها التزم القدماء لأنها محرمة تكليفا، ولا تبطل الصلاة طبعا لأنها متعلقة بالفعل خارج عن الصلاة، مقارن مصاحب. على كل هاي فائدة معترضة. نرجع إلى إذن هذا هو الرأي المشهور في النهي الذي الذي يتعلق بماذا؟ بالجوز. أما رأي الميرزا النعيمي، الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، طبعا بالنسبة للميرزا النعيمي حتى في القسم الأول حتى في الخوي بعد، بالنسبة للميرزا النعيمي تلاميذة وتلاميذ السير الخوي والسير الخوي تلاميذة، يعني غالبهم جلهم أقصد لا كلهم، النهي في القسم الأول الذي مر بنا وهو الذي تعلق بتمام العبادة لا يفصل النعيمي بين ماذا وماذا، لا يفصل بين النهي بالصدفة والنهي ماذا ها؟ لماذا؟ لأن النهي بالصدفة في اجتماع الأمر والنهي عند النعيمي ماذا؟ تعارض في مخاطب الإنشاء، فلا يفرق بين النهي بالصدفة والنهي الدائم، حكمه صيام لأنه يكون في مرحلة المعالجة تعارض من الإنشاء. خب هذا بالنسبة للنهي الذي يتعلق بتمام العبادة. كذلك هنا الميزة النعيمي وتلاميذه والسير خوي أيضا منهم السير خوي وتلاميذه غالبهم لا يفرقون هنا أيضا في النهي الذي يتعلق بالجزء، لا يفرقون بين النهي بالصدفة والنهي الدائم، لأن عندهم النهي بالصدفة أيضا معارض في باب اجتماع الأمر والنهي، النهي بالصدفة أيضا معارض لماذا؟ للمأمور بالعبادة. جيد، ألف كلام موحد النعيمي في تعلق بتمام العبادة أو تعلق بجزء العبادة، ما يفصل بين النهي بالصدفة والنهي الدائم حتى يصير كل ما يفصل، هذا تفصيل مشهور حتى من الشيخ الأنصاري طبعا والآخوند والعراقي والصهاني ومشهور قدماء. الميزة النائية في النهي بالجوز عند مسلك ما يفرق، هل مقدار السلخوي واسطة ما يفرق، حكمهم واحد تفرق في مرحلة المشارك، لكن الميزة النائية يلتزم في هذا النهي الذي يتعلق بالجوز يلتزم بماذا؟ يلتزم الميزة النائية بأن النهي الذي يتعلق بالجزء يقتضي المانعية، يقتضي ماذا؟ المانعية، النهي عن الجزء يقتضي المانعية سواء دائم أو ماذا؟ أو بالصدفة، يقتضي المانعية يعني يقتضي مفادا وضعيا، هو وإن كان النهي تكليفي ولكنه يقتضي مفادا وضعيا وهو المانعية، أصل مصادر تكليفي، لكن مدلول التزام ماذا؟ مدلول التزامي شبيه بمبطلية الحدث. مدلول التزامي هذا مدلول التزامي دليل إن شاء الله تعرف له. السيد أخوي هنا خالف أستاذ الميزناني، قال في النهي الذي هو بالصدفة لا يقتضي المانع، في النهي الذي هو دائما يقتضي المانع، مع اتفاق طبعا السيد الخوي مع النائمي ان كلا النهيين بالصدفة والدائم يتنافيان مع ماذا؟ مع الامر في مرحلة الانشاء. هذه خريطة لطيفة، دعونا نتمم ان شاء الله مسة النائم على مسة النائم لا على مسة الصوتية. هذا بحث صناعي دقيق لطيف جدا ان شاء الله نكمله بعد غيره، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.